بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فإننا سمعنا جميعا ما تلاه إمامنا في سورة الإسراء من قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في هذه الآيات الكريمة إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فيها وصايا عظيمة قضى الله بها، والقضاء هنا قضاء شرعي وليس قضاء كونيا قدريا، وذلك أن قضاء الله ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي. فأما القضاء الكوني فإنه لا بد فيه من نفوذ المقضي على من قضي عليه، ومنه قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، إنما أمره إذا أراد شيئا، في قوله تعالى: إذا قضى شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى شيئا أي قضاه قضاء كونيا قدريا فإنما يقول له كن فيكون، ولا بد أن يقع، مثل قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإن هذا قضاء كوني قدري. أما القضاء الشرعي فإنه قد ينفذ القضاء في من قضي عليه، بمعنى أن المقضي عليه قد ينفذ ما قضي عليه به وقد لا ينفذه، مثل هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فإنه لو كان قضاء كونيا قدريا ما أشرك أحد بالله شيئا، ولكنه قضاء شرعي قد ينفذه المقضي عليه وقد لا ينفذه. في هذه الآيات الكريمة قضى الله تعالى على عباده قضاء شرعيا عهد به إليهم ووصاهم به. أولا، الحق الأعظم الأولى من كل حق، وهو حق الله عز وجل: ألا تعبدوا إلا إياه. فلا يجوز لأحد أن يعبد مع الله غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا طبيعة ولا قمرا ولا نجوما ولا شمسا ولا غير ذلك. العبادة لله وحده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو الحق الأول والأولى والأوجب من جميع الحقوق. ويدخل في ذلك، يدخل فيه حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للطريق التي يعبد الله بها، فلهذا كان حق رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلا في حق الله. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جعلها ركنا واحدا حين عد أركان الإسلام، في قوله فيما ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وبهذا يندفع الإشكال الذي يريده من يريده من الناس فيقول لم يذكر في هذه الآيات حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم علينا من حق الوالدين. فيقال في الجواب عنه إن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل في حق الله تبارك وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الحق الثاني حق الوالدين، وهما البشران اللذان هما سبب وجودك، فلولا أبوك وأمك ما وجدت، فهما سبب وجودك، وهما اللذان يغذيانك في حال الطفولة بل وفي حال الحمل، فإن الجنين في بطن أمه يتغذى من دم أمه بواسطة حبل السرة المنغرز في اللحم المنغرز في الرحم، وذلك بتقدير الله العزيز العليم. بالوالدين إحسانا يعني أمر أن نحسن بالوالدين الأب والأم، وكذلك الجد والجدة، وأبو الجد وأبو الجدة وأم الجدة وإن علوا، ولكن أحقهم بذلك هما الوالدان الأب والأم. وقوله بالوالدين إحسانا خرج به أمران: الأمر الأول الإساءة إلى الوالدين، والأمر الثاني أن يكون موقف الإنسان من والديه موقفا سلبيا لا إساءة فيه ولا إحسان، وكلاهما خلاف ما أمر الله به في قوله وبالوالدين إحسانا. فالواجب عليك أيها المسلم أن تحسن إلى والديك، تحسن إليهما بالقول، وتحسن إليهما بالفعل، وتحسن إليهما ببذل المال، فتقول لهما قولا كريما، وتبذل لهما من المال ما تقوم به حاجاتهما وكمالها، وكذلك تحسن إليهما بالبدن في الخدمة التي تليق بهما. ثم قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. إن هذه شرطية مؤكد فيها الشرط بما الزائدة إعرابا، وأصل ذلك إن ما يبلغن، وأكد الفعل بنون التوكيد لأجل أن يتبين أنه إذا بلغ الكبر، إذا بلغ الوالدان الكبر عند الإنسان، وبلوغ الكبر في الغالب يكون معه ضيق النفس، ويكون معه الثقل، ويكون معه الحاجة الشديدة إلى الخدمة، وحينئذ يضجر الولد من ذلك. فبين الله في هذه الحال أنهما إذا بلغا الكبر عند الولد فلا تقل لهما أف، أف بمعنى أتضجر، يعني لا تتضجر منهما، ولكن اصبر على ما يحصل لك من الأذى والمشقة ببلوغهما الكبر. ولما كانت هذه الحال سببا لضجر الإنسان وعدم تحمله الصبر على والديه نص الله عليها، وإلا فإن الحكم عام حتى فيما إذا لم يبلغ الكبر فإنه لا يجوز للمرء أن يتضجر من والديه. واعلم يا أخي المسلم أن بر الوالدين فيه مصالح عظيمة في الدنيا والآخرة، أما مصالحه في الدنيا فإن الغالب أن من بر بوالديه بر به أولاده، وأما في الآخرة فإن في بر الوالدين ثوابا عظيما. وقد ورد في الحديث قصة ثلاثة نفر الذين آواهم الليل أو المطر إلى غار، فدخلوا في هذا الغار فانطبقت عليهم الصخرة وكانوا ثلاثة فلم يستطيعوا أن يقلوها ليخرجوا من هذا الغار، فقالوا لنتوسل إلى الله بصالح أعمالنا. فذكر أحدهم أنه كان له أبوان كبيران وكان يرعى غنما فيروح عليهما ويحلب الحليب ويسقيهما قبل أولاده، وأنه في ليلة في يوم من الأيام نأى به طلب الشجر، يعني أبعد لطلب المرعى لغنمه، فلما راح عليهما وجد أبويه نائمين فلم يوقظهما، وكان حوله أولاده يتضاغون عنده من الجوع، ولكنه لم يرد أن يسقي أولاده قبل أبويه، فبقي والإناء على يده حتى طلع الفجر، ثم قام أبواه فسقى لهما ثم أسقى أولاده. قال هذا الرجل: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثاني: اللهم إنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأحب ما يكون النساء إلى الرجال، وإني أردتها على نفسها وكانت تأبى أن تمكنه من ذلك، فألمت بها سنة من السنين واحتاجت إلى فلوس وجاءت إلى ابن عمها فأبى أن يعطيها إلا أن تمكنه من نفسه، وللضرورة مكنته من نفسه، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام عنها في هذه الحال وهي أحب النساء إليه وتركها. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم ذكر الثالث عمله الصالح، وهو أنه استأجر أجراء فأعطاهم أجرتهم إلا واحدا لم يعطه، أو أعطاه فلم يرضى فبقي عنده أجرته، ثم نماها هذا الرجل حتى صارت واديا من الإبل والبقر والرقيق والغنم، أظنها ثلاثة أو أربعة. ثم إن الأجير جاءه يوم من الأيام وطلب منه أجره، فقال: كل ما ترى من هذه من الإبل والغنم والرقيق فهو أجرك. فقال: يا هذا اتق الله ولا تستهزئ بي. فقال: هذا أجرك. فأخذه كله وانصرف به. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. في هذا الحديث دليل على أن بر الوالدين سبب لتفريج الكربات والإغاثة من الشدات، وهذا هو ما نريد أن يكون الإنسان قائما به، ليسر الله له الأمور ويفرج له الكروب. قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، قولا حسنا ليس فيه فظاظة وليس فيه جفاف، ولكنه قول كريم ينبسطان به وتنشرح له صدورهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي قوله تعالى: كما ربياني صغيرا، دليل على أنه يجب أن يتذكر الإنسان حال صغره حين كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فقام أبوه وأمه بتربيته حتى كبر وشب. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن قاموا ببر والديهم. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اغفر لهم، اللهم أسكنهم جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. نعود اليوم إلى درسنا، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وقد تقدم الكلام على هذه الخمسة. ثم قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر هو تقدير الله عز وجل، وتقدير الله عز وجل للأمور دليل على كمال حكمته وكمال تدبيره وكمال ربوبيته، وأنها ربوبية تامة مبنية على التقدير والانتظام والحكمة. وقد جعل الله لهذا القضاء مراتب، أولها مرتبة العلم، فإن الله تعالى عليم بكل شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعلمه ذلك علم أزلي أبدي. معنى قولنا أزلي أنه لم يزل عالما، فلم يتجدد له العلم بعد الجهل، بل هو سبحانه وتعالى لم يزل عالما بكل شيء. ومعنى قولنا أبدي أن علمه أبدي لا يمكن أن يزول، بخلاف علم غيره، فإن علمه علم الغير حادث بعد أن لم يكن، ثم إنه قابل للزوال. فالإنسان مثلا خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، ثم تعلم الأشياء شيئا فشيئا، ومع ذلك فإنه قد يعلم الشيء اليوم وينساه في الغد. أما الله عز وجل فإنه لا يضل ولا ينسى، لا ليس سابق، لا لم يسبق علمه جهل ولن يلحقه نسيان. هذه واحدة. المرتبة الثانية أن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل ما قدره على عباده، وذلك أن عند الله تعالى لوحا محفوظا كتب فيه مقادير كل شيء. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. جرى بعلم الله بحسب علمه تبارك وتعالى، وكتب كتابا لا يتغير أبدا، لأن ما كتب في اللوح المحفوظ فلا بد أن يكون. ولهذا قال الله عز وجل له أي للقلم اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذه الكتابة تكون كتابة عامة لا تتغير، وهي الكتابة التي في اللوح المحفوظ، وتكون كتابة خاصة إما بزمن وإما بحال من الأحوال. تكون خاصة بزمن كالكتابة التي تكون ليلة القدر، فإن الله تعالى يقدر في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة، وتكون كتابة خاصة بحال معينة، وهي كتابة الله تبارك وتعالى على الجنين في بطن أمه ما هو عامل وما سيكون مآله. ففي الحديث الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الله تعالى يبعث إلى الجنين في بطن أمه ملكا إذا تم له 4 أشهر، فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم المرتبة الثالثة أن الله تبارك وتعالى شاء كل شيء، فكل موجود فإن الله تعالى شاء وجوده، وكل معدوم فإن الله تعالى شاء عدمه. فما من شيء في الأرض ولا في السماء يحدث أو يعدم إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك الشيء من أفعال الله أو من أفعال العباد، حتى أعمالنا نحن التي نفعلها إنما نفعلها بمشيئة الله. واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. واقرأوا قول الله عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أن مشيئة الله نافذة وعامة شاملة لأفعاله تبارك وتعالى ولأفعال الخلق. أما المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر فهي الإيمان بأن الله تعالى خلق كل شيء. ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا وهو مخلوق لله عز وجل، حتى فعل بني آدم مخلوق لله، وإن كان الفعل ينسب إلى العبد لكنه ينسب إلى العبد فعلا وينسب إلى الله تعالى خلقا وإيجادا. الدليل على هذه المراتب الأربع قول الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فقال يعلم ما في السماء والأرض، هذه مرتبة العلم. إن ذلك في كتاب، هذه مرتبة الكتابة. أما المشيئة فقد تلونا عليكم آيات عديدة تدل على ثبوت مشيئة الله. وأما الخلق ففي قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: والله خلقكم وما تعملون. وكذلك في قول الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقد اختلف أصحاب القبلة الذين ينتسبون إلى الإسلام، اختلفوا في القضاء والقدر على ثلاث طوائف، وهي أصول هذه الطوائف، وإن كانت تتفرع أيضا. الطائفة الأولى طائفة الجبرية الذين آمنوا بعموم مشيئة الله وعموم خلقه، وجعلوا من هذا الإيمان، جعلوا منه وسيلة أو طريقا إلى القول بأن الإنسان مجبور على عمله، مجبور على فعله، مسير وليس له أي اختيار وليس له أي مشيئة. فسلبوا العبد مشيئته وقالوا إن العبد لا مشيئة له، وسلبوه الاختيار وقالوا إن العبد لا اختيار له، حتى سلبوه الفعل وقالوا إن إضافة الأفعال إلى الإنسان مجاز. فإذا قلت صلى فلان فإضافة الصلاة إليه على سبيل المجاز، لأن الفعل ليس فعله إذ أنه مجبور، فإن فعل العبد كإحراق النار، فكما أن النار تحرق ما أصابته بدون إرادة، فكذلك الإنسان يقوم ويقعد ويأكل ويشرب ويصلي ويصوم بغير اختيار، وإنما هو أمر جبر عليه جبرا ليس له فيه أي اختيار. وهذا مذهب الجبرية، ولا ريب أنه باطل، لأن الله تعالى أبطله في قوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وكما أن القرآن يبطل هذا الرأي فإن الواقع يبطله أيضا، فإن الإنسان الفاعل يجد الفرق بين فعله الاختياري الذي يفعله باختياره وبين فعله وبين ما يقع منه قهرا. وأضرب لذلك مثلا رجل نزل من السطح بالسلم اختيارا ينزل درجة درجة إلى أن وصل إلى الأرض، كلنا يعلم أنه نزل هذا النزول على وجه الاختيار وليس مرغما عليه ولا مجبرا عليه. وآخر أمسكه شخص قوي من السطح ودحرجه في الدرجة حتى وصل إلى الأرض، هذا لا شك أنه تدحرج بغير اختياره، وكل يعرف الفرق بين هذا وهذا. ولكنه عند الجبرية لا فرق بين الأمرين، لا الذي نزل من السلم باختياره أي من الدرجة، ولا الذي دحرج من الدرجة دحرجة، فهو عند الجبرية على حد سواء. ولهذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى ليس له حكمة في أفعاله، وأنه يعذب من يعذب لمجرد المشيئة، ويثيب من يثيب لمجرد المشيئة، لا لأن هذا عمل خيرا فأثيب وهذا عمل سوءا فعوقب، ولكنه لمجرد مشيئة، لأن الفاعلين عندهم على حد سواء، الكل منهم لا يحمد على فعل ولا يذم على فعل، لأن هذا الفعل واقع بغير اختياره. وهذا القول باطل كما ترون من دلالة القرآن ومن دلالة الواقع على بطلانه، فلا نطيل القول فيه. قابلهم طائفة ثانية وقالوا إن الإنسان حر في عمله، فليس لله تعالى في عمله أي تعلق، لا يشاء عمله ولا يخلق عمله، والإنسان حر متخير وليس مخيرا، بل هو متخير يعمل ما شاء بدون أن تتعلق به مشيئة الله، ويترك ما شاء بدون أن تتعلق به مشيئة الله. وهؤلاء القدرية الذين جاءت أحاديث متعددة، وإن كان في صحتها نظر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا أن للحوادث موجدين، وهما الله جل وعلا يحدث ما شاء من فعله، والإنسان يحدث ما شاء من فعله بمشيئة تامة مستقلة عن مشيئة الله عز وجل. هؤلاء نظروا إلى أن فعل العبد يقع باختياره، إن شاء سافر، وإن شاء أقام، وإن شاء أكل، وإن شاء امتنع عن الأكل، وإن شاء صلى، وإن شاء لم يصلي. فقالوا إننا لا نجد قوة وراء إرادته تلزمه بالفعل أو بالترك، إذن فهو مريد مختار بإرادته لا تعلق لإرادة الله تبارك وتعالى في فعله. ولا ريب أن هذا أيضا قول باطل تبطله الأدلة الشرعية التي سقناها في بيان مشيئة الله تبارك وتعالى
لأفعال العباد، وأيضا تقصرني أن يكون الله عز وجل الذي له ملك السماوات والأرض
لا يملك أن يغير إرادة العبد، لأنه إذا لم يكن له مشيئة فيما يريده العبد فمعنى ذلك أنه لا يستطيع، أنه لا يقدر سبحانه وتعالى على أن يغير مراد العبد. وهذا معناه أن في هذا الكون معارض لإرادة، أن في هذا الكون معارضا لإرادة الله عز وجل، وهذا تنقص في ربوبية الله سبحانه وتعالى. أما الفرقة الثالثة ففرقة أهل السنة والجماعة التي تؤمن بجميع مراتب القضاء والقدر السابقة، وسيأتي مزيد بحث لهذا إن شاء الله في الليلة المقبلة.